إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في بيان الأبواب المتعلقة بقيام الليل والوتر وما يتعلق بها من أبواب. فمما ذكرناه في المرة الماضية أبواب قراءة القرآن وتهذيبه وترتيله، وهذا متعلق بقيام الليل، لأن قيام الليل هو في الحقيقة صلاة وقراءة القرآن، فالارتباط بين القرآن وقيام الليل ارتباط واضح، لأن صلاة الليل صلاة طويلة فيكثر فيها القائم من قراءة القرآن. الأبواب التي نأخذها اليوم أبواب متعلقة بالقرآن أيضا، وهي متعلقة بالسجدات التي في القرآن، فإن القرآن يشتمل على 15 سجدة، فإن القرآن يشتمل على 15 سجدة، وتسمى يعني سجدات التلاوة، سجدات التلاوة. فإذا وصل القارئ إلى أي موضع منها، سواء كان في صلاة، صلاة فريضة أو صلاة نافلة، أو لم يكن في صلاة، فيشرع له السجود عند هذه المواضع، يشرع له السجود عند هذه المواضع استحبابا على قول جمهور العلماء، ووجوبا على قول الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. فإن السجود، سجود التلاوة، واجب عند أبي حنيفة رحمة الله عليه، ولعل من الأدلة التي يستدل له بها الحديث المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه، أن ابن آدم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن ابن آدم إذا قرأ السجدة فسجد فيتولى الشيطان يبكي فيقول يا ويله، فيدعو بالويل على نفسه، أمرت بالسجود فلم أسجد، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد. فالذي يسجد عند هذه المواضع هو مخالف للشيطان، وكل ما كان فيه مخالفة للشيطان فهو من الواجبات، إلا أن هذا الاستدلال يعكر عليه أن مخالفة الشيطان يعني تحصل بالواجب وتحصل بالمستحب، تحصل بالواجب وتحصل بالمستحب، كما أن مخالفة الكفار منها ما يكون واجبا ومنها ما يكون مستحبا. وأما دليل الجمهور فهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني في بعض المواضع قرأ السجدة أو قرأت عليه فلم يسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يدل على هذا أيضا أن عمر رضي الله عنه خطب مرة بصورة النحل، فلما وصل إلى موضع السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه يوم الجمعة، فلما كانت الجمعة القادمة قرأ عمر رضي الله عنه أيضا سورة النحل مرة أخرى، فلما وصل إلى موضع السجدة تشزن الناس للسجود، تشزنوا بمعنى تهيأوا، فلم يسجد رضي الله عنه وقال يعني إنا لم نؤمر بالسجود، إنا لم نؤمر بالسجود يعني كلما قرأنا. عند التأمل في هذه المواضع، الحقيقة هناك مواضع الإنسان ربما وجد في نفسه حرجا شديدا إذا لم يسجد، وهي التي تسمى عزائم السجود. وهذه فائدة مهمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا قال صاد ليست من عزائم السجود، فعلمنا من هذا أن هذه المواضع منها عزائم يعني مواضع مؤكدة ومنها غير عزائم. فمثلا عندما يقرأ الإنسان السجدة التي في سورة الانشقاق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، الحقيقة هذا الموضع الإنسان لا تطاوعه نفسه أن يتركه خاصة هذا الموضع، فما لهم لا يسجدون فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. طيب، فيقول قائل هل لا قلت بي يعني وجوب السجود في مثل هذه المواضع؟ فالجواب أن المؤمن هو ساجد لله تبارك وتعالى، يعني لو إنسان ترك السجود في هذا الموضع في سورة الانشقاق هل يقال أنه متكبر عن السجود؟ كلا، بل هو مؤمن، ويمكن أن يكون قرأ هذه السورة في الصلاة وهو سيسجد، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هو سيسجد، يعني عندما الإنسان يقرأ هذا فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون، بعد أن ينتهي المسلم من هذه القراءة سيركع ويسجد للصلاة، فلا يتأتى في مثل هذه الحالة أن المسلم يعني متكبر عن السجود، كلا وحاشا، بل أعظم ما يميز المسلم هو السجود والخضوع لله تبارك وتعالى. فعلى كل حال الراجح من كل هذا هو قول جمهور العلماء أن هذه المواضع يعني لا يجب فيها السجود، إلا أن هناك مواضع يعني لا ينبغي للإنسان أن يترك السجود فيها إذا كان مصليا فريضة أو نافلة، وإذا كان تاليا، وإذا كان مستمعا. فنتأمل في هذه المواضع، إذا كان مصليا فريضة أو نافلة، وإذا كان تاليا حتى وإن لم يكن في صلاة، وإذا كان مستمعا. فإذا كان الإنسان يتقصد السماع والاستماع لقارئ فهو يسجد، لكن بشرط إيش؟ بشرط سجود القارئ. بشرط سجود القارئ، فإذا لم يسجد القارئ فلا يجب على المستمع السجود. وأما إذا كان يستمع لإنسان وهذا الإنسان سجد سجدة تلاوة، فيجب على المستمع أن يسجد لسجوده، لأنه في مثل هذه الحالة يكون له إماما، يكون له إماما. ابن مسعود رضي الله عنه كان يستمع لأحد القراء، ولعله من تلاميذه، وهو تميم ابن حذلم، هذا في صحيح البخاري. فلما قرأ يعني السجدة يعني ما سجد ابن مسعود، فقال لتميم يعني هل لا سجد؟ أنت إمامنا، أنت إمامنا، يعني يعتبر إمام في القراءة، إمام في القراءة. فالإنسان إذا كان يستمع لقارئ فهو يعتبر كإمامه، فإذا سجد للتلاوة يسجد، هذا كله خارج الصلاة. وأما في الصلاة فلا بد من متابعته قولا واحدا، إذا سجد الإمام في الصلاة فلا بد من متابعته. فالمهم أن هذه الأبواب، أبواب سجود القرآن وسجود التلاوة، هذا من الأبواب المهمة المتعلقة بالقرآن، قراءة القرآن، والذي هو أيضا متعلق بقيام الليل، متعلق بقيام الليل. نحن كده خالفنا المنهج الآن، نقول أسئلة آخر الدرس إن شاء الله. نعم. السجدات التي في القرآن يعني 15 سجدة نذكرها مرتبة في سورة الأعراف في آخرها، بعدها في سورة الرعد، بعدها في سورة النحل هذه الثالثة، الرابعة في سورة الإسراء، الخامسة في سورة مريم، السادسة والسابعة في سورة الحج، فإن سورة الحج فيها سجدتان، الثامنة في سورة الفرقان، والتاسعة في سورة النمل، والعاشرة في سورة السجدة، والحادية عشرة في سورة صاد، الثانية عشرة في سورة فصلت، والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة في حزب المفصل، النجم والانشقاق والعلق، النجم والانشقاق والعلق. مذاهب الأئمة في سجود التلاوة، الإمام أحمد يسجد في هذه السجدات 15 كلها، هذا عند الإمام أحمد. الشافعي استثنى سجدة صاد، فالسجود عنده 14 سجدة. الإمام أبو حنيفة استثنى السجدة الثانية في الحج، السجدة الثانية في الحج فتكون يعني 14 سجدة. الإمام مالك عنده 12 سجدة، فلا سجود عنده في حزب المفصل، حزب المفصل، النجم والانشقاق والعلق. فهذه يعني مذاهب الأئمة في سجود التلاوة، في سجود التلاوة. قال أبو داود رحمة الله عليه: باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن. الحديث الأول حديث إسناده ضعيف، لأن فيه الحارث بن سعيد وعبد الله ابن منين، هذان مجهولان، عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل وفي سورة الحج سجدتها. قال أبو داود روي عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة، وإسناده واهن. إسناده واهن يعني هذه درجة من درجات الضعف، درجة يعني عالية من درجات الضعف، فهذا أيضا ضعيف. الذي بعده حديث حسن دون قوله ومن لم يسجدهما كما سيأتي. عن عقبة بن عامر قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله في سورة الحج سجدتان؟ قال نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. هذه الزيادة زيادة يعني لا تصح، فإذا في سورة الحج سجدتان، ففي هذا رد على أبي حنيفة رحمة الله عليه أنه لم يعتبر السجدة الثانية في سورة الحج، ولعل مستنده في هذا يعني أن هذا الموضع فيه الأمر بالسجود والركوع، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا يعني صلوا يعني، واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. لكن يعني إذا جاء الحديث فهو قاض على كل فهم، فإذا هذا دليل على أبي حنيفة رحمة الله عليه. الباب الذي بعد ذلك قال باب من لم يرى السجود في المفصل. من لم يرى السجود في المفصل، وقد عرفنا أن هذا هو مذهب مالك، وذكر في الباب حديث ابن عباس الأول، هذا ضعيف سنده ضعيف. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة، وهذا سنده ضعيف فعلا، لأنه سيأتينا أن أبا هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة إنما أسلم 7 لما صلى مرة بسورة الانشقاق وسجد فيها، قال فلما قيل له في ذلك قال سجدت مع النبي صلى الله سجدتها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسجد في المفصل، فهذا الحديث إسناده ضعيف يقينا. الذي بعده عند البخاري ومسلم عن زيد بن ثابت قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النجم فلم يسجد فيها، هل في هذا أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يسجد في المفصل؟ كلا، وإنما يقال أنه في هذه المرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما سجد، فهذا لا ينفي أن يكون سجد في مرات أخرى. هذا وجه. وجه آخر أن القارئ من؟ زيد، القارئ زيد بن ثابت، والمستمع يعني لا يسجد إلا إذا سجد إمامه، فلما لم يسجد زيد لم يسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبهذا نستدل على عدم وجوب سجدة التلاوة، لأنها لو كانت واجبة إيش لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم زيدا بالسجود. نعم. الذي بعده شاذ، قال أبو داود كان زيد الإمام فلم يسجد فيها. فلعل هذا أيضا يعني توجيه من أبي داود رحمة الله عليه لكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يسجد. طبعا الشذوذ هنا من ناحية الإسنادية، من الناحية الإسنادية، فإن في الذي قبله عطاء بن يسار، نعم، ابن قصيط، عبد الله بن قصيط عن عطاء عن زيد، وفي هذا الإسناد ماذا؟ ها؟ ابن قصيط عن خارجة ابن زيد بن ثابت عن أبي. فإذا وين المخالفة؟ المخالفة ممن؟ من أبو صخر، هذا في الإسناد الثاني، أبو صخر في مقابل من؟ في مقابل ابن أبي ذئب. فابن أبي ذئب رواه عن ابن قصيط عن عطاء عن زيد، وأما أبو صخر هذا فرواه عن ابن قصيط عن خارجة عن أبيه عن زيد. وطبعا أبو صخر هذا ليس كابن أبي ذئب فيكون خالفه، فإذا هذا يكون شاذا، يكون شاذا. فالشذوذ هنا من الناحية الإسنادية، لأن الشذوذ يعني يكون في السند ويكون في المتن. الذي بعده قال باب من رأى فيها سجودا. من رأى فيها يعني في سورة النجم، من رأى فيها سجودا، وبالتالي يكون دليلا على السجود في حزب المفصل. الحديث الأول عند البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد فيها وما بقي أحد من القوم إلا سجد. فسجد معه صلى الله عليه وسلم المسلمون والمشركون، كل من كان يستمع فيعني سجد. طيب لماذا سجد المشركون؟ سجدوا يعني من بلاغة القرآن ومن قوة تأثيره، وخاصة سورة النجم. سورة النجم ما شاء الله آياتها يعني قصيرة ومؤثرة. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. الإنسان يعني يصبح الدين على كيف الناس، أم للإنسان ما تمنى، اللي يطلع في باله شيء يعبد الله عز وجل به ويقول دين. فسورة مؤثرة. فمن أجل هذا يعني سجد الجميع، حتى المشركون. طيب هل ينفعهم هذا السجود؟ لا ينفعهم، لأنهم لم يأتوا بليش؟ لم يأتوا بالتوحيد، سبحان الله، مع أنهم سجدوا فلم ينفعهم. فكما كلفناكم في المرة الماضية في سورة الملك، فيعني أريد كلاما من الناحية البلاغية، من ناحية علوم اللغة العربية فيما يتعلق بسورة النجم. لأن المشركين لما سجدوا في هذه الصورة فيعني أكيد تأثروا ببلاغتها وبقوة أسلوبها، فيعني ابحثنا عن سر يعني هذا السجود. فأخذ رجل من القوم كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى وجهه، سبحان الله، يعني تكبر عن تكبر عن السجود وقال يكفيني هذا، مع أن كل المشركين سجدوا، لا، هذا من عناده أخذ كفا وسجد عليه، فلم يعني فلم يسجد على الأرض. قال عبد الله: فلقد رأيته بعد ذلك قتل كافرا. إيش معنى هذا؟ معناه أن بقية هؤلاء المشركين إيش؟ أسلم، سبحان الله. فكان هذا السجود يعني جزاهم الله تبارك وتعالى وفتح يعني قفل قلوبهم للإسلام. طبعا هذا الذي يعني قتل كافرا هو أمية ابن خلف. فمن أجل هذا أنا أريد يعني سر سجود المشركين في هذه الصورة. لماذا؟ قال الشارح: وأما ما يرويه الإخباريون والمفسرون أن سبب ذلك ما جرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الثناء على آلهة المشركين في سورة النجم فباطل. سبحان الله، هذا بالعكس، بل فيها يعني تسفيه هذه الآلهة. أفرأيتم اللات والعزة؟ مثل لما واحد يعني يبغي يستهزئ بإنسان يقول له: شايف فلان، أفرأيتم اللات والعزة، شفتوا هذه الآلهة؟ فهذا الذي يذكره الإخباريون المفسرون غير صحيح. يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرأ إيش؟ تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم إيش؟ لا ترتجى. فقصة الغرانيق هذا قصة يعني باطلة من الناحية الحديثية. فعلى كل حال يعني بحثنا في هذا الموضع، وبالنسبة لسورة الملك أختنا فاطمة جاءتنا ببعض ما يتعلق بهذه السورة. قالت: وتسمى تبارك والمانع والواقية والمنجية. قال الولي الملوي، من هذا الولي الملوي؟ تعرفينه ولا؟ نعم، البقاع. نعم، هذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها لكثرة علومها، وقال: وددت لو كانت في صدر كل مسلم. ما شاء الله، وددت لو كانت في صدر كل مسلم. طبعا هذا نبغى نتأكد من هذا هذا كلام من هذا؟ لا، عندما قال الملوي هذه الصورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها لكثرة علومها وقال: وجدت. هذا الملوي الذي يقول ولا هذا ينسبه حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وليش ما خرجتي؟ طيب. قال: ومقصودها الخضوع لله لاتصافه بكمال الملك الدال عليه تمام القدرة الدال عليه قطعا أحكام المكونات الدال عليه تمام العلم الدال عليه أحكام المصنوعات علم ما في الصدور لينتج ذلك العلم بتحتم البعث لدينونة العباد على ما هم عليه من الصلاة. دينونة العباد يعني حسابهم على ما هم عليه من الصلاح والعناد، كما هي عادة الملوك في دينونة رعاياهم لتكمل الحكمة وتتم النعمة وتظهر سورة الملك. واسمها الملك واضح في ذلك، لأن الملك محل الخضوع من كل من يرى الملك، وكذا تبارك لأن من كان كذلك كان له تمام الثبات والبقاء، وكان له من كل شيء كمال الخضوع. وكذا اسمها المانعة والواقية والمنجية، لأن الخضوع حامل على لزوم طريق السعادة، ومن لزمها نجا مما يخاف ومنع من كل هول ووقي كل مخلوق. أنا على كل حال طبعا هو هذا كلام مجمل عن هذه الصورة عموما، لكن نحن نريد أن يعني أن نستنبط من آياتها ومن معانيها ما يعني إذا الإنسان يعني عمل بمقتضى هذه المعاني فيكون على سبيل النجاة. ما احنا نريد هذا. انا يعني اذكر مرة انني حاولت ان اتدبر في هذه السورة فانا سميتها سورة المسائل والدلائل. ايش المسائل والدلائل؟ عند التأمل في هذه السورة نجد ان الله تبارك وتعالى يذكر مسألة ويدلل عليها، يذكر مسألة ويدلل عليها، فهي يعني سورة المسائل والدلائل، سورة دلائل التوحيد. مثلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فالسؤال الآن لماذا تبارك سبحانه وتعالى؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ففي هذه الصورة الغرض من خلق الناس، الغرض من خلق الناس ابتلاؤهم واختبارهم. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، هذه دلائل. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وعلى كل حال يعني نريد أن نستنبط منها يعني بعض المعاني التي يعني تكون مؤثرة في القلب، بحيث أن الإنسان يعني إذا عمل بمقتضى هذه الصورة فتكون حاملة له على يعني لزوم الطريق المستقيم. نعم. الذي بعد ذلك قال باب السجود في إذا السماء انشقت وإقرأ، هذا أيضا سجود في الإيش؟ في المفصل. هذا سجود في حزب المفصل، فهذا كله رد على المالكية في هذا. الحديث الأول رواه مسلم عن أبي هريرة قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الذي خلق، ما في أوضح من هذا. وأبو هريرة متى أسلم؟ أسلم سنة سبع، فهذا يدل على ضعف أول حديث قرأناه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني لم يسجد منذ قدم ليش المدينة، لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. قال أبو داود أسلم أبو هريرة سنة ست عام خيبر، وهذا السجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر فعله. فهذا هو مذهب أئمة المسلمين كلهم من الفقهاء والمحدثين. الفقهاء أحالوا على الحديث النبوي، الفقهاء كلهم. صح في فقهاء متميزين في الفقه، لكن هذا ليس معناه أنهم يطرحون الأحاديث النبوية، كلا، بل لو تعمدوا طرح حديث عمدا والله ما شرفهم الله تبارك وتعالى، بل كانوا يعني أعظم الناس تقديرا واحتراما للأحاديث النبوية، وإنما هم تميزوا في الاستنباط، تميزوا في إعمال العقل والاستنباط. المحدثون مش معنى هذا أن المحدثين يعني ينقلون كلاما لا يعرفون معناه، كلا، وإنما هم متميزون في التدقيق، والله هذا الراوي لقي هذا الراوي، سمع منه ولا ما سمع، فلانشغالهم بتثبيت الأحاديث النبوية هذا كان على حساب الاستنباط، لكنهم يفهمون المعاني، فهذا هو معنى المحدثون والفقهاء. أما أننا نخرج في هذا الزمان ونقول هذا محدث بمعنى أنه لا يفهم، وهذا فقيه بمعنى أنه لا يعرف الحديث، هذا كله كلام غير صحيح. فالأئمة كلهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم كلهم أحالوا على الأحاديث النبوية، فهذا أبو داود يقول هذا السجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر فعله، فهذا يلزم المالكية على قاعدتهم عمل أهل الإيش؟ عمل أهل المدينة. الذي بعده في البخاري ومسلم عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة أي العشاء، ونحن عرفنا قبل أننا لا نسميها العتمة لأن هذا من تسمية الأعراب، فنقول يعني هذا في الأكثر، لكن لا مانع في بعض الأحيان أن تسمى العتمة. فقرأ إذا السماء انشقت فقلت ما هذه السجدة؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه، فلا أزال أسجد بها حتى ألقى. شوف كيف يعني الصحابة رضوان الله عليهم على العهد، على العهد في اتباع السنة والعمل بالسنة حتى الموت، فلا أزال أسجد بها حتى ألقى. فالصحابة رضوان الله عليهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، عندهم الدين يعني فوق كل شيء. عبادة بن الصامت لما معاوية رضي الله عنه يعني في بعض المعارك لما غنموا، فصار الناس يتبايعون بدون يعني بدون معرفة بال يعني تساوي البدلين، يبيعون مثلا آنية، إنسان أخذ إناء من الذهب وإنسان آخر أخذ إناء آخر، فيريدان التبادل، فلا بد من معرفة الإيش؟ القدر، الذهب بالذهب مثلا بإيش؟ مثلا بمثل. فيعني منع عبادة بن الصامت هذا، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم وروى هذا الحديث، فلما علم معاوية قال ما بال أناس يعني يحدثون بأحاديث كنا نشهد النبي صلى الله عليه وسلم ويعني لم نسمع بها. فأعاد عبادة الحديث مرة أخرى وقال لا أساكنك يعني في أرضك ليلة سوداء، ليلة سوداء. فالصحابة رضوان الله عليهم كان الدين والسنة يعني دونها النفوس والأموال، دونها النفوس والأموال. وللأسف نحن نجد في زماننا هذا كثير من الشباب و الأخوات يعني بعد معرفة هذا الطريق ومعرفة العلم الشرعي ومعرفة السنة واتباع السنة، للأسف نسأل الله السلامة والعافية يعني ينقصنا بالكاف مرة أخرى، ويرتدون على أدبارهم ويرضون أن يعيشوا كما كانوا يعيشون من عوام المسلمين. يعني سبحان الله يعني هذا الذي يعني يزيغ متعمدا يعني يخاف على نفسه. قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. الله عز وجل نور لك الطريق وعرفته، وعرفت أن السنة هي النجاة، ثم بعد ذلك يعني ترجع مرة أخرى. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول فلا أزال أسجد بها حتى ألقى، حتى ألقى. والذي يكون على السنة سيلقى صاحبها عليه الصلاة والسلام على الحوض، سيلقاه يشرب من يده صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الذي يهمل السنة ويتركها ويقع في البدعة فسيذاد ويطرد عن حوضه عليه الصلاة والسلام. الذي بعد ذلك قال: باب السجود في صاد، في سورة صاد. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا، هذا هو موضع هذه السجدة. الحديث الأول في البخاري عن ابن عباس قال: ليس صاد من عزائم السجود. إذن هي يسجد فيها، ولكن ليس السجود فيها مؤكدا كالمواضع الأخرى. ليس صاد من عزائم السجود. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد فيها. وقد روى النسائي وغيره وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سجدها داود توبة وسجدناها شكرا. صحيح، داود عليه السلام سجدها إيش؟ توبة، نحن نسجدها شكرا وتوبة أيضا، من الذي يخلو من الذنوب والمعاصي. نعم، يعني إذا كان السجود يكون عند تذكر المعصية، الواجب أن احنا نبقى ساجدين دوما، دوما ساجدين ما نقوم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ولعل هذا يعني مما يدل على ما يسمى بصلاة الإيش؟ بصلاة التوبة. وإن كان الحديث فيها إيش؟ إن كان الحديث فيها ضعيف، لكن يعني له شواهد مثل هذا، مثل هذا الشاهد، مثل هذا الشاهد. حديث عثمان رضي الله عنه: ما من عبد إيش يتطهر فيصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا يدل على يعني مثل هذه الصلاة، وإن كان الحديث فيها يعني ضعيفا. الذي بعده حديث صحيح عن أبي سعيد الخدري قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر صاد. وأنا ذكرت لكم أن عمر فعل ذلك بصورة الإيش؟ النحل. فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، في سورة صاد. فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن الناس، يعني تهيأوا، تشزن الناس للسجود. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هي توبة نبي، إنما هي توبة نبي. وقد عرفنا الحديث الآخر: سجدها داود توبة وسجدناها شكرا. إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد فسجدوا. نعم، فهذا فيه حجة على من؟ على من؟ على الشافعي رحمة الله عليه. الذي بعده قال: باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير صلاة. يسمع السجدة وهو راكب أو في غير صلاة. نقول هناك فرق بين يسمع وإيش؟ ويستمع. إذا كان يسمع لا يلزمه السجود، وأما إذا كان يستمع وسجد قارئه فيسجد بسجوده. الحديث الأول إسناده ضعيف عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض حتى أن الراكب ليسجد على يده، هذا ضعيف. الذي بعده في البخاري ومسلم عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه، ففي هذا دليل لقراءة القرآن على جماعة خارج الصلاة، لكن قراءة من أجل المعرفة، من أجل التفسير، ليس على طريقة هؤلاء القراء، على طريقة هؤلاء القراء الذين يقرؤون بالأجرة والناس يستمعون إليهم ويهللون. أمر عجيب له، المفروض الإنسان عند سماع القرآن يعني يخشع، وإذا بكى يعني ترى عيونهم تفيض من الدم، أما هؤلاء ماذا يقولون؟ يعني لا فرق بينهم وبين الذين يشاهدون هؤلاء الذين يلعبون بالكرة. فإذن يجوز أن يجتمع جماعة فيقرأ أحدهم القرآن والبقية يستمعون. قال في غير صلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته، وهذا لكثرة الزحام. الذي بعده في البخاري ومسلم ولكن فيه لفظة منكرة كما سنذكرها، عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة إيش كبر. لهذه منكرة، ولذلك نحن نقول سجدة التلاوة ليس لها أي شروط، لا يشترط لها الطهارة ولا تكبير ولا تشهد ولا تسليم ولا أي شيء، بس سجود مجرد. وشيخ الإسلام ابن تيمية يعني يرى رأيا، ما أدري هذا من اجتهاده رحمة الله عليه، أنه يعني يستحب أن الإنسان إذا كان مثلا يقرأ جالسا فمر بالسجدة بدل أن يسجد من قعود ها يسجد من إيش؟ من قيام، يعني يقوم يوقف وبعدين ينزل إلى السجود من قيام. ويستدل على هذا بقوله تعالى ها يخرون للأذقان سجدا، يخرون للأذقان سجدا. فشيخ الإسلام يرى أن هذه الصورة يعني أفضل. نعم، طبعا هذه الأحاديث التي قرأنا فيها يعني ما ذكر فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قام وسجد من قيام، ما يقول قائل لعله، نقول ما في لعل في العبادات ما فيها لعل أبدا، لأن لو كان حصل كان نقل، فلما لم ينقل علم أنه لم يحصل. قال فإذا مر بالسجدة سجد وسجدنا معه. طيب، الذي بعده قال باب ما يقول إذا سجد، هذا مهم، ما يقول إذا سجد. في سجدة السهو الإنسان سجد عادي يسبح، أما في سجدة التلاوة في علاوة على التسبيح هناك أذكار أخرى. الحديث الأول حديث صحيح وهو الحديث الوحيد في الباب، عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في السجدة مرارا سجد وجهي للذي خلق وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. طيب، وين زيادة فتبارك الله أحسن الخالقين؟ نقول هذه الزيادة ليست في سجود الإيش؟ التلاوة، وإنما هي في سجود الإيش؟ الصلاة. فذكرها في سجود التلاوة شاذ أو شذوذ. فإذا نفرق سجد الصلاة نقول هذا ونزيد عليه فتبارك الله أحسن الخالقين، وأما بالنسبة لسجدة التلاوة فنكتفي بهذا: سجد وجهه الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. هذا حديث عائشة وهو حديث صحيح. طيب، عندنا حديث آخر عن أبي سعيد الخدري، هذا في صحيح الترغيب برقم 1442 وهو في الصحيحة برقم 2710، وحديث ابن عباس في صحيح الترغيب 1141. إيش هذا الحديث؟ أن أبا سعيد، هذا من حديث أبي سعيد وابن عباس، أن أبا سعيد الخدري رأى في المنام، رأى في المنام يعني أنه يعني يقرأ بإيش؟ بسجد، ورأى شجرة، فرأى الشجرة إيش؟ تسجد. سبحان الله، الشجرة لما سمعت السجدة سجدت. فلا يمتنع، لا يمتنع الآن أن الإمام الصلاة أو إذا كان جماعة مجتمعين على قراءة وقرأوا السجدة وسجدوا يعني يسجد معهم، ما في الكون، لأن ما في الكون كله مطيع لله عز وجل إلا فجار بني آدم وفجار الجن، هؤلاء هم المتكبرون، هم العتاة، هم المردة. وأما بقية الكون فهو ساجد خاضع لله تبارك وتعالى. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وإيش وتسبيحه. فأبو سعيد رأى هذه الشجرة تسجد وقالت ذكرا، ما هو؟ اللهم اكتب لي بها أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبل مني كما تقبلت من عبدك داود. حفظه سهل، اللهم اكتب لي بها أجر. طيب، إيش مقابل أجر؟ وضع عني بها وزرا. وإيش الثالثة؟ أنا ذكرتها الآن، نسيتوها مرة ثانية. نعم، واجعلها لي عندك إيش؟ ذخرا، وتقبل مني كما تقبلت من عبدك داود. فجاء أبو سعيد وحكى هذا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت، فصلى عليه الصلاة والسلام صلاة وقرأ فيها سجدة، فلما سجد قال كما قالت الإيش؟ كما قالت الشجرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت الشجرة. فهذا يعني حديث مأخوذ عن الشجرة. نعم، فهذا من أذكار سجود التلاوة، من أذكار سجود التلاوة. نعم،
في صيغة ثانية
غير هذه؟
اللهم ارفعني بها درجة وحط عني بها خطيئة.
يعني ممكن يكون اختلاف في الألفاظ، لكن نعم. وفي هذا دليل على أن الإنسان يعني يأخذ العلم ويأخذ العمل يعني من أي أحد، من أي أحد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو يعني سبب الخير الذي نحن فيه يعني أخذ هذا عن ليش؟ عن الشجرة. الذي بعده قال باب في من يقرأ السجدة بعد الصبح. في من يقرأ السجدة بعد الصبح ما في إشكال، بعد الصبح بعد العصر هذه ليست صلاة حتى نقول أنها يعني لا تفعل في أوقات النهي، وحتى لو قلنا هذا فهذه ذات يعني ذات سبب، وذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي. فعلى كل حال السجدة ليست صلاة. ومن البدع المنكرة التي نص عليها العلماء القدامى والمحدثين أن يعني بعض الناس بعض الصلوات المفروضة إذا أراد أن يدعو فهو يسجد سجدة سجدة مفردة، فإذا قيل له ماذا تفعل يا فلان يقول أدعو، فهذه بدعة، هذه بدعة، لأن هذه سجدة هذه السجود معروف، في سجود سهو، سجود الصلاة، سجود تلاوة، سجود الشكر، أما هذا يقول أدعو فهذه بدعة يقينا. ثم ذكر في الباب حديثا وإسناده ضعيف عن أبي تميم الهجيمي قال لما بعثنا الركب أو لما بعثنا الركب إلى المدينة قال كنت أقص بعد صلاة الصبح، أقص اللي هو القصاص المعروفين، وقد يعني ذم القصاص وتتبعهم أئمة الحديث، لماذا؟ لأنهم يعني يكذبون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أدل أن يؤثروا في الناس هؤلاء القصاص. وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقص إلا أمير أو مأمور أو محتال، هذا صحه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، لا يقص إلا أمير، الأمير يعني مسؤول لأنه هو الذي له الكلمة، أو مأمور يعني مأمور بأمر ليش؟ بأمر الأمير، كمثلا يعني دائرة الأوقاف عينت أئمة وأذن لهم بأن يعظوا الناس. قال أو محتال يعني إذا لم يكن أمير أو مأمور فسيكون فسيكون محتالا نصابا، كانوا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يبكوا الناس فيقوم الناس ويجمعون لهم من المال ويذهبون به. فيقول كنت أقص بعد صلاة الصبح فأسجد فيها، يعني إذا مر بالسجدة يسجد فيها، فنهاني ابن عمر فلم أنتهي ثلاث مرات، ثم عاد فقال إني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس. طبعا هذا كما عرفنا إسناده ضعيف، فسجدة التلاوة يعني تفعل عند حينها لأنها من ذوات الأسباب. ونكتفي بهذا، مع أن يعني أنا كنت محضر للأبواب التي بعدها، لكن حتى يعني ما يحصل الملل فنكتفي بهذا هذه المرة.